السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا أستاذة؟ في صوت موجود؟ في صوت؟ السلام عليكم. في صوت يا جماعة؟ في صوت؟ السلام عليكم. في صوت؟
السلام عليكم. في صوت؟
طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعًا ورحمته وبركاته. الليلة إن شاء الله رب العالمين، ولقاؤنا مع الحلقة 30 من سلسلة نحن التاريخ، وبدأنا من حيث بدأ الحق سبحانه وتعالى عرض التاريخ، وهو بدء الخلق، مرورا بقصة خلق آدم والصراع الذي كان مع إبليس وإهباطهما إلى الأرض، ثم مررنا بعد ذلك بعدة أنبياء وصولا إلى يوسف وإلى سيدنا يعقوب والأسباط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن قصة أيوب عليه السلام. طبعا تحديد الفترة الزمنية التي جاء فيها أيوب عليه السلام سيكون أمرا صعبا، فربما تكون هذه الفترة بعد سيدنا موسى عليه السلام، وربما تكون هذه الفترة بعد سيدنا موسى عليه السلام، لأن سيدنا أيوب عليه السلام ورد اسمه في القرآن 4 مرات، مرة في سورة الأنبياء، يعني حيكون هذا إلماحا إلى البلاء الذي وقع فيه، ثم كان العرض قبله في سورة النساء، وأيضا جاء عرضه في سورة الأنعام ضمن زمرة من الأنبياء كما حدث في سورة النساء. يمكن التفصيل بعض الشيء كان في سورة إيه؟ كان في سورة صاد. والحقيقة إنه الفترة اللي هي ما قبل سيدنا أيوب عليه السلام وما بعد سيدنا أيوب عليه السلام هي فترة بالنسبة لنا مجهولة، فنحن نتحدث من باب الظن أن هذه الفترة التي بعث فيها سيدنا أيوب عليه السلام، لأنه حتى القوم الذين بعث فيهم أيوب عليه السلام، هل هو نبي من أنبياء بني إسرائيل ولا هو بعث إلى الروم؟ الحقيقة أنه ابن كثير عليه رحمة الله كان قد أشار أنه قد بعث إلى الروم، أو أنه كان نبيا من أنبياء الروم، لكن هناك البعض توقف تماما فلم يقل أنه كان من أنبياء بني إسرائيل ولا كان من أنبياء الروم، ويعني سكتوا عن هذا الأمر تماما. على كل الأحوال، نحن نريد أن نعرض لقصة سيدنا أيوب عليه السلام كما عرضها الحق سبحانه وتعالى، ونقوم أيضا بتنقيتها من بعض الشوائب والعلائق التي علقت بها، وهي أمور يجب أن نفندها وأن نعرضها حتى يتوخى المسلم الحذر حينما يقرأ هذه القصة. طبعا سيدنا أيوب عليه السلام هو نبي من الأنبياء، والأنبياء بشر من البشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الأمراض، ويعتريهم ما يعتري البشر أيضا من الجوع والعطش والتعب. كل هذه الأشياء إخواني وأخواتي دائما وأبدا تعتري الأنبياء، لأن الأنبياء يجوز في حقهم هذا، يجوز في حقهم أن يمرض النبي وأن يموت مريضا وأن يقتل النبي أيضا، ويجوز في حق النبي أيضا أن ينسى ليشرع، ويجوز في حق النبي أيضا أن يجوع وأن يعطش، وإن كان هو عند الله سبحانه وتعالى بمكان. ولكن مسألة المرض ومسألة الابتلاء التي حدثت لسيدنا أيوب عليه السلام، إنما الحق سبحانه وتعالى أوردها ليقول للناس جميعا أن الله تبارك وتعالى يبتلي ليهذب، لا يبتلي ليعذب، وأن الصبر على البلاء من شيمة الرسل والأنبياء والأتقياء، وأن البلاء هو سراج العارفين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. يعني كلما عظم إيمان الشخص وكلما كبر إيمان الشخص وكلما كان فيه الصلابة كلما كان كلما كان هذا الشخص معرضا للبلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح الأمر فماذا قال؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا العطاء. وكان أدل دليل على ما قاله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مرضه الذي توفي فيه يوعك كما يوعك رجلان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما قال الصحابي، حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لم يتمالك أن يضع يده عليه، فقال: يا رسول الله إنك توعك إنك توعك وعكا شديدا. فهنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد وضح لنا هذا الأمر. يمكن إحنا لسه يعني خارجين من قصة سيدنا يوسف عليه السلام وخارجين من قصة سيدنا يعقوب عليه السلام، ورأينا كيف احتمل كل منهما البلاء الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. كما قلنا سيدنا أيوب عليه السلام ذكر في القرآن مرات أربع، كما أنه عليه السلام ذكر في سورة النساء والأنعام ضمن مجموعة من زمرة الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ومن ذريته، يعني من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى في سورتي النساء والأنبياء، في سورتي النساء والأنعام. سورة الأنبياء ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. طيب، هل لما سيدنا أيوب عليه السلام قال ربي إني مسني الضر، هل كلمة الضر مثل الضر؟ طيب، نشوف الفارق بس علشان لا يفوتنا هذا الإيه؟ هذا المعنى. أما كلمة الضر فهي مشتقة من الإيه؟ من الضرر، وهو إلحاق المكروه والإيه؟ والأذى. لكن الضر هو سوء الحال من فقر أو شدة في البدن. يبقى إذن ما كان شدة وما كان فقرا وما كان سوءا هذا يسمى بالإيه؟ بالضر. أما ما وقع عكس النفع فهذا يسمى إيه؟ فهذا يسمى الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا أما ما كان ضد يعني المصلحة أو ضد النفع فهو الإيه؟ فهو الضر، يهديكم الله ويصلح بالكم. فهكذا ربنا سبحانه وتعالى كان دائما عز وجل حتى يعني يتحدث إلى الأنبياء بهذا، قال: وإن يمسسك الله بضر، لم يقل بضر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لأنبيائه إلا المصلحة وإلا النفع، ولا يعطيهم إلا إيه؟ إلا ما ينفعهم. فأيوب عليه السلام قال: ربي إني مسني الضر، يعني الابتلاء، يعني الشدة، يعني الفاقة، يعني المرض الذي أصابني. فدعا ربه سبحانه وتعالى فقال: ربي إني مسني الضر. طب في سورة صاد ماذا قال الحق تبارك وتعالى؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. طيب، نشوف هنا مسألة إن سيدنا أيوب عليه السلام مرة قال إيه؟ قال: ربي إني مسني الضر، ونسب الإيه؟ نسب المس إلى الضر نفسه، ومرة ينسبه إلى الشيطان. هنا حيكون فيه واقعة وطامة كبرى، لكن قبل عرض هذه الطامة وقبل عرض هذه الواقعة يجب أن تفهم الآتي: أن الأدب مع الله عز وجل يقتضي ألا تنسب إليه ما يضر العبد أو ما يسيء العبد. يعني إيه؟ يعني مثلا في قصة سيدنا موسى عليه السلام والخضر، سيدنا يوشع بن نون اللي هو فتى موسى، قال وما أنت منه إلا الشيطان، على الرغم أن الشيطان لا يقرب الأنبياء ولا يكون في حضور الأنبياء، لكن لا يريد أن يقول أن الله هو الذي أنساني هذا، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال لموسى عليه السلام كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ حوتا معك في مكتل، فحيثما فقدت هذا الحوت فثم الرجل، اللي هو مين؟ اللي هو الخضر عليه السلام. فإذا كان معلوما أن سيدنا موسى سوف يفقد الحوت، الله، ومع ذلك الرجل اللي هو سيدنا يوشع اللي هو فتى سيدنا موسى نسب النسيان إلى مين؟ إلى الشيطان. في ماذا؟ تأدبا مع الله عز وجل. هذه واحدة. الثانية أنه قال إني مسني الضر، ولم يقل إنك يا رب الذي جعلت الضر يمسني، وده على وزن ما قاله إبراهيم عليه السلام لما قال وإذا مرضت فهو يشفين، الأول قال الذي يميتني ثم يحيين والذي يطعمني يسقين وإذا مرضت فهو يشفين، وبعدين يعني كل ده نسب الفعل وضده إلى الله سبحانه وتعالى، تمام، ونسب الرزق إلى الله، لكن في المرض نسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله عز وجل. كذلك فعل الخضر عليه السلام لما قال إيه؟ قال فأردت أن أعيبها، هنا فيه عيب فلا ينسب العيب إلى الله عز وجل، قال فأردت أن أعيبها، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الخير بيديك والشر ليس إليك. خلقا هو لله عز وجل، يعني الأمور كلها والله خلقكم وما تعملون، خلاص الله خالق كل شيء، لهو شر بالنسبة لنا لكن ليس بالنسبة إلى ربنا تبارك وتعالى. فعندئذ لما يقول والشر ليس بيديك لا ينسب إلى الله عز وجل تأدبا مع ربنا سبحانه وتعالى. فالأدب مع الله عز وجل يقتضي ألا تنسب إليه المرض، ولكن في اعتقادك أنه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء هكذا، والله خلقكم وما تعملون، الحديث خلق الله كل صانع وإيه وصنعته. طيب هنا بقى يتدخل الجماعة اللي هم الزنادقة، لأن طبعا الزنادقة بعضهم كان يتستر بالإسلام ويضع بعض الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ضمن هذا أنهم تلقفوا كلمة إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هنا بقى قال لك إيه؟ قال لك إن الشيطان استأذن رب العزة، وطبعا هذا الكلام خطأ، هذا الكلام ليس سليما وليس صحيحا، أن رب العزة استأذنه إبليس فقال له إن عبدك أيوب هذا هو عبد غني وعبد شاكر لك، وإنه العبد الذي إن سلبت منه النعمة كفر بك، فقال الله عز وجل لن يكفر بي، فقال الشيطان فسلطني عليه أي رب، فسلطه الله عز وجل عليه فراح يمرضه المرض تلو المرض، حتى أنه كان قد أصابه المرض فهجره الناس فكان يلقى على المزبلة والعياذ بالله. وطبعا تصوير المرض الذي مرضه سيدنا أيوب عليه السلام كانوا يقولون، وهذا الكلام غير سليم وغير صحيح، أنه كان مرضا يبعث على التقزز منه، وأن أهله هجروه بسبب أن هذا المرض كان فيه عدوى، تمام. وطبعا هذا الكلام من أين جاء؟ جاء هذا الكلام من سفر أيوب، كلمة سفر اللي هي إيه؟ اللي هي واحد من كتب التوراة، لأن التوراة عبارة عن أسفار، والأسفار جمع سفر، وأنا قلت لك قبل كده أن هي حتى بالإيه؟ حتى بالعبرية سيفر، ماشي، فيقال هس سيفر على هش الحان، يعني هذا الكتاب على هذه المنضبة. فربنا سبحانه وتعالى خاطبهم بما يعلمون وبما يعرفون، فقال رب العزة كمثل الحمار يحمل أسفارا هكذا، والسفر ده هو الكتاب الكبير. فطبعا سفر أيوب هذا فيه مصائب، فيه أن أيوب كان يعترض على ربه تبارك وتعالى اعتراضا شديدا واعتراضا كبيرا، وأن أيوب عليه السلام كان يشكو إلى الله وكأنه يتهم رب العزة سبحانه وتعالى. ثم كيف يحق أن نبيا من الأنبياء يدعو الناس ويحل أمورهم ويستمع إلى مشاكلهم يكون هذا النبي فيه مرض معدي، مرض معد حتى يلقى على المزبلة؟ إزاي؟ ده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة وتتم التسليم الصحابي لما سلم عليه قال وجدت ريح طيب النبي عليه الصلاة والسلام في يدي مرات ثلاث أو أيام ثلاث، أياما ثلاث، ثلاث أيام وهو يجد الريح الطيبة نتيجة أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي يقول كأن يد رسول الله خرجت من جؤنة عطار، عارف أنت جؤنة العطار اللي بيحط فيها المسك دي، فكذلك كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الصحابة والله كنا نعرف الطريق الذي يمشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طيب ريح، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها إذا مس الأيادي، مش كده، وعطرها يبقى إذا مس الأيادي، وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي، هكذا كانت كف النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء أحد الناس وكان مجذوما أصيب بالجذام، والجذام مرض معلن، فعندئذ قال رسول الله للرجل اجلس فقد بايعناك. فحاش لله أن يكون النبي الذي هو عرضة للتعامل مع الناس أن يمرض بمثل هذا المرض، ثم كيف يهون نبي من الأنبياء على ربه حتى يلقى في المزبلة؟ فهذا الكلام كلام غير صحيح وكلام غير سليم. بل إن بعض القصاص ذكر أن أيوب عليه السلام كان يستدعي الدود حتى يدخل إلى جسده. إيش هذا؟ ما هذا؟ أي أحد ذاك الذي يعتقد بمثل هذه الترهات والسفاهات؟ هذا كله من تهوين شأن الأنبياء على الله، وهذا أيضا من تصغير شأن الأنبياء. أنا لا أريد أن أقول لفظة أخرى، وإنما الذي حدث إنه المرض الذي أصيب به سيدنا أيوب عليه السلام كان مرضا كأنه يعني في المفاصل، لا أستطيع أن يتحرك، زي ما بيحصل إن إحنا مثلا ربنا يعذبنا جميعا ما يكون الآن من الروماتيزم الروماتويد، الحاجات دي كلها اللي هي بتصيب العظام أو تصيب المفاصل، فإذا أصابتها كانت حركته بطيئة ويحتاج إلى المساعدة. وهذا ما قرره الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في القرآن بعدما نقل عدة تفاسير. وأنت إذا قرأت تفسير الألوسي وغيره ستجد أن هذا هو الذي توصلوا إليه في نهاية البحث، إن سيدنا أيوب عليه السلام الذي أصابه ما كان إلا مرضا في المفاصل زي الروماتيزم، ربنا يعافينا جميعا. طيب تبدأ القصة كيف؟ تبدأ القصة بأن أيوب عليه السلام كان رجلا غنيا وكان صاحب أمواله، فبدأ لله عز وجل أن يختبره وأن يبتليه بالفقر وبالمرض الاثنين مع بعض. عشان كده سيدنا أيوب يضرب به المثال في الإيه؟ المثال في الصبر. ليه؟ لأن سيدنا يوسف عليه السلام صبره كان على السجن وصبره كان على البيع، لكن جسده كان معافا، فالعافية التي كانت عنده في جسده هي إيه؟ هي المطلوب الكبير بعد الإيمان، وما أوتي عبد بعد الإيمان خير من الإيه؟ من العافية. فعشان كده يضرب به المثل سيدنا أيوب عليه السلام في الصبر على بلاء الله، لأنه اجتمع عليه الفقر والمرض من بعد الغنى. وعلى فكرة الذين يفتقرون بعد غنى أفضل كثيرا في أوقات يعني أو في أغلب الأوقات من الذين يغتمون بعد الفقر حقيقة، يعني هذا ما رأيناه عمليا. تمام. فسيدنا أيوب عليه السلام حتى وهو بيدعو يا إخواني من أدبه حتى قال ربي إني مسني الضر، ما قالش بقى ربي أنا المفصل اليمين وجعني ومش عارف الكتف اليمين تعبني وبعد كده الصباع الشمال يؤلمني، لم يقل هذا، وإنما كان عليه السلام قد إيه؟ قد دعا بالمجمل وأنت أعلم يا رب. ماشي. طيب خد بالك إنه حتى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصة في سورة صاد ذكرها في مقابل سيدنا سليمان، لأن سيدنا سليمان كان الغني الشاكر وسيدنا أيوب كان الفقير الصابر، والاثنان قال الله فيهما نعم العبد إنه إيه؟ إنه أواب. ماشي. طيب هذا الرجل كثير المال الذي كان عنده من الماشية والدواب والأغنام والأموال، وكان ابتلي في جسده وأخذ أولاده وسرد كثير منه، ثم أنه قد هجره الكثير من إخوانه لما افتقر، وهذه مصيبة ولابد أن تتوقف عندها. الطبيعة البشرية إخواني تحب الأغنياء، أنتم عارفين هناك مثال في اللغة العربية يقول صنان الأغنياء ند، مثل يقول هذا صنان الأنبياء ند، الصنان اللي هو رائحة العرق يعني، وند الند ده مسك اللي هو بيوضع تحت الإبط يعني. فالراجل الغني لما يظهر منه رائحة عرق فيقوم الناس تتحملها، ليه؟ لأنه غني. إنما الفقير نده صنان، هذا شيء، ويعني يمشي الفقير وضده كل إيه، وضده كل شيء، كل شيء ضد الفقير، حتى الكلاب إذا رأت غنيا. وجب بقى الكلاب لما تشوف الفقير نهشت، عطس الغني فالكل تسابق إلى تشميته، وعطس الفقير فقالوا لا تؤذنا بإيه، بعطاسك، ده الطبيعي. والراجل اللي هو الشاعر الجاهلي لما كان يحسن إلى أبناء عمومته، فهذا الرجل أصبح مقترا يعني ما عنده فلوس يعني، فلما راح إلى أولاد عمه يسألهم بعض المال فقابلوه مقابلة سيئة. فما الذي حدث؟ الذي حدث أنه عاد إلى امرأته فوجدته يعني منتفخ الأوداج، ووجدته وهو حزين، فلما سألته أخبرها، قال فكنت آتي أبناء عمي فيقولون مرحبا أو فيقولون مرحبا، فلما افتقرت لم يعد هناك مرحبا، خلاص الموضوع انتهى. وده تلون، لأن المصلحة ما تنفعش، وربنا رفع من شأن رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ولو حضرتك عدت إلى هذا الحديث اللي هو سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لو عديت الاثنين دول اثنين هيكون المجموع ثمانية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدهما واحدا، خلاهم واحد من كتر أن الأخ كان يحب إيه؟ يحب أخاه. أما مدة البلاء التي مكث فيها أيوب عليه السلام فكانت هذه المدة كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه له، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به، أو فيكشف فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، يعني ذكر ذلك لأيوب عليه السلام، فسيدنا أيوب عليه السلام قال لا أدري ما تقوله غير أن الله عز وجل يعلمه، أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله عز وجل إلا في حق. هنا هذا الحديث بيتكلم عن 18 سنة في البلاء، 18 سنة كاملة في البلاء، حتى أن يعني اثنين من إخوانه ظن به السوء وظن أنه قد ارتكب يعني شيئا كبيرا، حتى أن الله عز وجل ابتلاه بهذا الإيه، بهذا الابتلاء. لكن لا، الأمر لم يكن هكذا، إن قلنا إن الابتلاء يعني ليس دائما هو يعني من باب الإيه، من باب العقوبة، فقد يكون من باب رفعة الإيه، من باب رفعة الدرجات. وذاك هو صبر صبرا شديدا، فكانت الجائزة إيه؟ كانت الجائزة إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال واذكر عبدنا أيوب، يا الله، فوصفه سبحانه وتعالى بالعبودية وقال نعم العبد إنه إيه؟ إنه أواب، لأنه هو تعبد لله بالصبر خلاص، فعبوديته ها هنا كانت إيه؟ كانت كاملة. إزاي؟ كانت عبوديته في الرخاء أنه كان يتصدق عن الناس مخافة أن يذكر الله في غير حق، ثم في الصبر أو في البلاء تعبد بالصبر لله تبارك وتعالى وصبر صبرا شديدا وخضع لله سبحانه وتعالى. وطبعا وصف العبودية هو أشرف الأوصاف، ربنا عز وجل لما أراد وصف رسوله صلى الله عليه وسلم أيش قال عليه الصلاة والسلام، أو أيش قال ربه في حقه، قال سبحان الذي أسرى بعبده، وده بقى مقام الإسراء والمعراج اللي ما كان لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وأنه لما قام عبد الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أي حد يا أخوانا يجي من ناحية صابر مسعور هذا المخبول تشيلوه على طول بعد إذن حضراتكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول في حديثه الذي رواه عنه عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: لا تطروني، يعني لا تشتدوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان اشتد عليه الكرب كان يقول إيه؟ إني عبد الله ولن يضيعني. وهذا الكلام حدث حتى في حديث الإيه؟ في حديث الحديبية. طيب، هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ابتلى سيدنا مين؟ سيدنا يعني أيوب عليه السلام، ماشي، ابتلاه إيه؟ 18 سنة، خلاص 18 سنة كاملة. يعني هل يستطيع إنسان أن يصبر على وجع في أصبعه أو على وجع في رأسه أو على وجع في أذنه 18 سنة يعني كاملة، 18 سنة مستمرة دون انقطاع يا إخواني، وهو صابر حتى سأل ربه سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالشفاء، أو حتى سأل ربه تبارك وتعالى الشفاء. الوحيدة التي استمرت معه كانت زوجه. طبعا زوجه دي كان يقال اسمها رحمة، ويقال أنها كانت ابنة نبي من الأنبياء، وأنها كانت ابنة ملك من الملوك، كل هذا الكلام إنما هو من قبيل الاستشهاد لا من قبيل الاعتماد، ما حدش بيعتمد عليه، نحن لا نعتمد عليه اعتمادا كليا لأن الأسماء مش هتعمل مشكلة. لكن في إشكال بقى اللي هو إيه؟ أن هذه المرأة كانت تروح وتغدو عليه. يعني إيه كانت تروح وتغدو عليه؟ ماشي، يعني هي الوحيدة التي كانت تطعمه، فكانت تخرج لشراء الطعام ثم تعود لتدبر حال أيوب عليه السلام بعدما هجره الناس. فهذه المرأة هي مثال للمرأة المؤمنة ومثال للمرأة التي تحفظ دينها ثم تحفظ زوجها. أنت عارف الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، طبعا في الطاعة وفي الحق، لأنه لا طاعة إلا في المعروف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا إيه؟ وإذا غاب عنها حفظت في دينه وماله وإيه؟ وولده. فهذه المرأة كانت مثالا للصبر، وكانت مثالا للاستمساك بإيه؟ بسيدنا أيوب عليه السلام، رغم افتقاره ورغم مرضه ورغم ما كان عليه من هجران الناس، لكن هي الوحيدة التي وقفت بجواره. هذا اللي هو بقى الايه، اللي هو باب اختيار الزوجة من الأصل، انك تختار حد ابن أصل، انك تختار حد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تنكح المرأة لأربع: لدينها، لمالها، لجمالها، أو قال لجمالها ولحسبها ونسبها ودينها، ثم قال: فاغفر بذات الدين تربت يداك. خلاص، يعني وإلا تربت يداك، يعني وإلا انفصقت يداك في الايه، في التراب. ليه؟ لأن كل ما نشأ عن التراب فهو إلى التراب. الحسب عظم رميم وإلى التراب. النسب نفس القصة، المال نفس القصة، الجمال نفس القصة، ولكن الدين يبقى. تمام. فهذه المرأة هي التي تصلح لنبي من الأنبياء لكي تكون معه في السراء والضراء. فصبرت هذه المرأة فكانت شريكته في هذا الأمر. لكن بقى الدخول من الجماعة الزنادقة ومن الجماعة القصصين، ما كان عندنا واحد في مصر هنا اسمه زكريا الحجاوي. فزكريا الحجاوي ده حب ان يعمل قصة سيدنا ايوب عليه السلام وينشرها، فقال لك: لا انا يعني، او تبقى تمثيلية يعني، فقال لك: انا هخليه ايوب المصري وهحط معاه واحدة اسمها نعسة. وادخل على هذه القصة ما سمعته والله من بعض الذين يتحدثون في الدين، قال انها اضطرت الى بيع ضفيرتها والى بيع اشعارها. ده بقى ايه دخلوا؟ ان الشيطان كان يقول للناس: اياكم وهذه المرأة، فانها تعاشر ايوب النبي المبتلى، وهي التي ستنقل اليكم العدوى حتى نفر الناس منها. يا الله، امثل هذا يبتلى به نبي من الانبياء؟ امثل هذا يقال في حق نبي من الانبياء؟ بالطبع هذا الكلام خطأ، وبالطبع هذا الكلام كلام غير صحيح وكلام غير سليم، ولكن الحقيقة غير هذا. الحقيقة أنها لما كانت في خدمته وتأخرت يوما عليه، تأخرت بقى، هو كان إما مثلا يريد دخول الخلاء، إما مثلا يريد الطعام، إما وأنه كان شديد الغيرة عليها، فلما كان ذلك كذلك أقسم أن يجلدها 100 جلدة إذا إيه؟ إذا عافاه الله سبحانه وتعالى، لأنها إيه؟ لأنها أبطأت عليه في ذلك اليوم، أو أبطأت عليه في إيه؟ في تلك الفترة، فهو أقسم أن يفعل هذا. تمام؟ ليه؟ لأن احنا قلنا أن الأنبياء يجري عليهم ما يجري على غيرهم، لكن طبعا هل يتركها الله سبحانه وتعالى؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ لن يتركها، وسوف يكافئها رب العزة سبحانه وتعالى على ما قدمت وعلى ما فعل. هنا بعد 18 سنة سيدنا أيوب عليه السلام سمع ما قاله الرجلان، فإذا به يجأر إلى ربه سبحانه وتعالى فيقول: تمام، أني كنت أمر على الرجلين، أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان، فأحلف أحدهما بالله، يعني يتنازعان مثلا في مال، فأحدهما أحلف بالله فأذهب فأتصدق أو أكفر عنهما مخافة أن يذكر الله، أو كراهية أن يذكر الله تبارك وتعالى إلا في إيه؟ إلا في حق. فبدأ يتقرب إلى الله بهذا، ويتوسل إلى الله عز وجل بإيه؟ بهذا. وطبعا سأل ربه سبحانه وتعالى فقال إيه؟ قال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. استغاث بالإيه؟ استغاث وتعلق بصفة الرحمة. وإحنا خلاص اتفقنا إن صفة الرحمة هي أوسع الصفات، عشان كده نرجع نفكر تاني الناس أن الله عز وجل عرشه أوسع المخلوقات ورحمته أوسع الصفات، فلما أراد أن يضيف أوسع الصفات أضافها إلى أوسع المخلوقات، فقال إيه؟ قال: الرحمن على العرش استوى، فسبحان من استوى على أعظم المخلوقات بأوسع الصفات سبحانه وتعالى. فتوسل إلى الله بالرحمة، تمام، ولم يفصل في الإيه؟ لم يفصل في المرض، ما قالش بقى الشكاية كاملة، وإنما شكى إلى الله عز وجل هذا الذي إيه؟ هذا الذي يجد. سيدنا يعقوب عليه، سيدنا أيوب عليه السلام لما كان ذلك كذلك ماذا فعل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. طيب هنا هيكون في حاجتين، ماشي، الحاجة الأولانية أو هيكون في ثلاث حاجات: أن يركض برجل، يركض برجله يعني يضرب برجله، ماشي، يضرب برجله الأرض بس خلاص، تمام. فالجماعة الصوفية يقول لك إيه؟ هو مش ربنا عز وجل قال لأيوب عليه السلام: أركض برجلك؟ يبقى احنا لما بنيجي نلف وندور كده نحن نركض برجولنا كما فعل أيوب. طب انتوا تعبانين؟ طب انتوا مرضى؟ يعني السياق غير السياق خالص، لا علاقة له بهذا ولا بذاك، يعني الأمر هنا مختلف تماما تماما تماما، ملوش علاقة بالثاني، هي بس قصة أنهم تعودوا هذا فأرادوا دليلا فذهبوا فلووا عنق النصوص، وتعود أن الرجل من أهل السنة يعتقد ثم يستدل. أما المبتدع فإنه لا، الأول معلش، أهل السنة يستدل ثم يعتقد، اعلم أن الرجل من أهل السنة يستدل ثم يعتقد، أما المبتدع فإنه يعتقد ثم يستدل، يروح يعتقد العقيدة وبعد كده يدور لها على مخرج، يشوف بقى أي حاجة من هنا أو من هناك. تمام؟ زي جماعة الحشاشين كده، جماعة الحشاشين يقول لك إذا كان الحشيش حلال أدي إحنا بنشربه، وإذا كان الحشيش حرام أدي إحنا بنحرم، هكذا يقولون والعياذ بالله. ليه؟ لأنه لا يستطيع الإقلاع عنه من قريب أو من بعيد. فدائما صاحب العقيدة الفاسدة يذهب ويلوي عنق النصوص، فهكذا فعل هؤلاء الصوفية. ابن كثير الحقيقة في قصص الأنبياء رد عليهم في هذا الأمر ردا كبيرا وردا إيه؟ وردا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى قال: أركض برجلك، رغم أنه كان مريض، وزي ما قلت لحضرتك أن المتوقع أن يكون سيدنا أيوب عليه السلام قد أصابه الوجع في مفاصله، لكن ربنا عز وجل أمره بالركض برجله لتكون بشارة أولا، قال له هذا مغتسل بارد وشراب، حيكون فيه اغتسال فيذهب ما في ظاهرك، ولما تشرب يذهب ما في باطنك. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وإيه؟ وشراب. نرجع بقى نقول تاني، لما يشرب الباطن أو أي بقى ميكروبات أو أي سبب للمرض سوف تزول، وإذا شرب أو غسل في الظاهر خلاص ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنه ما كان إيه؟ ما كان يجد. وبالفعل سيدنا أيوب عليه السلام فعل هذا، فلما ضرب الأرض برجله تفجرت هذه العين فاغتسل منها وشرب منها. تعال بقى شوف الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي هذا الذي يجري مع سيدنا أيوب عليه السلام. قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد، يعني إيه رجل جراد؟ من ذهب، ربنا أمطر عليه جراد من ذهب. ويقال في الحديث الآخر إنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قد ذكر، ماشي، سيدنا أيوب عليه السلام أرسل الله سحابتين وكان له أندران. الأندر ده اللي هو المكان اللي إيه؟ المكان الذي خلاص تداس فيه الحبوب، فالمكان كبير. فسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تنزل عليه، أو سيدنا أيوب عليه السلام تنزل عليه الجراد وبكثرة. فسيدنا أيوب كان قد جعل ثيابه بالإيه؟ بجوار المكان اللي هو بيغتسل فيه، فأتى بالثياب وراح يضع فيها الإيه؟ يضع فيها الجراد اللي هو من ذهب. فقال الله تبارك وتعالى له: يا أيوب، يا أيوب، أما كان لك من غنى عما أعطيتك؟ يعني ما فيش غنى لك، أو أما كنت قد أغنيتك عما تفعل؟ قال: أي ربي، ولكن لا غنى لي عن بركاتك. يعني إيه لا غنى لي عن بركاتك؟ لأن هذا نزل من السماء دون تدخل من العباد، ما فيش كسب بشري، فالبركة متنزلة من السماء. فلما البركة، وهذا يأتي مباشرة من عند الله، ولم تمسه يد العباد، البركة ستكون فيه سارية، والبركة ستكون فيه كثيرة، فراح يجمع ويجمع ويجمع عليه السلام. إذن المسألة كده إيه؟ المسألة كده تصح من قبل مين؟ من قبل سيدنا أيوب عليه السلام، أنه لا يريد إلا البركة عليه السلام. فلما كان ذلك كذلك وعادت إليه صحته. بس أنا عايز أدخل في معنيين. المعنى الأول أن تعلم أن وراء الشدة فرج، ده رقم واحد. رقم اثنين، إن ربنا لما بيفرجها سبحانه وتعالى السماء قد تمطر ذهبا. الأنبياء كان عندهم يقين في الله 18 سنة ولم يذهب يقينه، بل إن هناك من كان في قاع البحر في بطن الحوت ولم يذهب يقينه، بل كان هناك من هو أمام البحر ووراءه جند فرعون وهو يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. بس فالمسألة كده محسومة لصالح اليقين بالله سبحانه وتعالى، وعليه لابد أن تكون أنت على يقين من إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيفرجها، ولما عز وجل بينزل الرخاء واليسر، ولما ربنا سبحانه وتعالى بيجيب المنحة بعد المحنة، قد تمطر السماء وإيه؟ ذهبا وجراد من ذهب. فلما كان ذلك كذلك سيدنا أيوب عليه السلام عادت إليه إيه؟ عادت إليه صحته. فجاءت امرأته مسكينة وهي متصورة أنها ستجده في مكانه الذي تركته فيه، فلما دخلت والله ما عرفت، فقالت: يا عبد الله، أين نبي الله المبتلى الذي كان هاهنا؟ فإنك والله أشبه الناس به. شوف، تخيل، هي نفسها لم تصدق أن ده سيدنا أيوب عليه السلام، وأن كان ممكن الصحة تعمل. المفاجأة صعبة والمفاجأة شديدة. فقالت: يا عبد الله، أين نبي الله المبتلى الذي كان هاهنا؟ فوالله إنك لأشبه الناس به. فعندئذ ماذا قال؟ قال: ويحك، إنه أنا. أنا عايزة تتصور هذا المشهد، وهذه المرأة يعني تنظر إلى زوجها أيوب عليه السلام، ودي بقى قمة الحب وقمة الوفاء من هذه المرأة، إن هي صبرت على زوجها في اللأواء والبلاء والشدة والمحنة. تنظر، لأنها هتكون شريكته في هذا الأمر، فقدان الأولاد صبرت، فقدان المال صبرت، فقدان صحتي صبرت، وكانت في خدمتي رضي الله عنه وأرضاه. فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى أعطى لأيوب المال وأعطاه الصحة ورد عليه أولاده. قال الله تبارك وتعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. تمام. الحسن البصري قال أن الله أحياهم بعد موتهم، وقيل أن الله عز وجل وهبه من كان حيا منهم وعافاه من الأسقام وأرغد لهم العيش فتناسلوا، والزيادة ومثلهم معهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى وهبه زيادة في الإيه؟ زيادة في الأولاد، وهذا كله كان ذكرى لأولي الإيه؟ ذكرى لأولي الألباب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، لأن العابد اللي هو متفرغ لله سبحانه وتعالى خلاص متفرغ له بقلبه لابد أن يتدبر وأن إيه؟ وأن يتأمل سبحانه وتعالى. وشوف ربنا عز وجل هنا قال وهبنا له أهله، لم يقل وهبنا له الذكور ولم يقل وهبنا له الإناث، عشان ما حدش يفاضل. يعني حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين، ما قالوش ولد ولا بنت، لا. ليه؟ لأن الصلاح لا علاقة له بالإيه؟ بالنوع أو بالجنس، إنما هو المطلوب الصلاح ولدا كان أو إيه؟ أو بنتا، ماشي الحال. فهذه المرأة صبرت، وطبعا كان لابد أن يفي سيدنا أيوب عليه السلام بقسمه وأن يبر به، فربنا سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ قال وخذ بيدك ضغفا تضرب به ولا تحنث، الحنث اللي هو أنك لا تنفذ اليمين. وانت عارف أن احنا في الإسلام كفارة الأيمان عندنا كالآتي، قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يمين اللغو معروف، زي ما تقول لواحد تعالى والله كل، أو مثلا أنك تقسم على شيء وأنت لا يعني تظنه بالعكس، يعني تظن الأمر بالعكس فتقول والله هو جوه، ماشي. أو أن اليمين يصدر منك مثلا أن يقال لك هل في جيدك مال فتقول لا والله، بعد أن تتذكر أن في جيدك مال وهكذا. لكن تعقيد الأيمان بقى وهو ما كسبت قلوبكم كما أخبر رب العزة سبحانه وتعالى كفارته إيه بقى؟ قال رب العزة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته ماله بقى؟ إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض الناس قال إن هذا الترتيب هو ترتيب إجباري، معك فلوس يبقى تطعم 10 ويكون إطعام مش فلوس، أو تعطي لأحد مالا وتقول له وكلتك بالإطعام فتطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني تشوف الطعام اللي هو يشبع الفرد ومن الأوسط، يعني لا تحط له الطعام اللي لما تكون أنت ما عملتش أكل في بيتك تحطه أو الطعام الكثير، لا، يعني اللي هي وجبة الغداء، تمام. ودي بتحسب بقى بحسب الإيه؟ بحسب البلاد، كل بلد لها يعني عرفها في ذلك. فإن لم يجد فتكسوهم، فإن لم تجد الكسوة تحرير رقبة، وتحرير رقبة مش موجود الآن، يبقى في الآخر حتوصل لحد فين؟ 3 أيام. ال3 أيام دول مختلف فيهن، هل متواليات متتابعات ولا هل هن متفرقات؟ قال الأحناف بقراءة عبد الله بن مسعود 3 أيام متتابعات، وبقية الناس قالوا بل أيام متفرقات، فقد يكون هذا وقد يكون إيه وقد يكون ذاك، تمام. لكن ليس كل الناس على أن هذا الترتيب هو ترتيب إجباري، بعض الناس قال يجوز لك يعني الإيه المبادلة في هذا الإيه في هذا الأمر. لكن نبي الله إذا وعد وفى وإذا أقسم قسم، طيب ماذا يفعل نبي الله آنذاك؟ ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المخرج فقال وخذ بيدك ضغفا. الضغط ده اللي هو إيه؟ الضغط اللي هو حيكون عبارة عن إيه؟ اللي هو زي عرجون النخل ذاك الأخوان، ماشي؟ وده بيكون اللي هو الشمروخ، عارف أنت الشمروخ بتاع النخل اللي بيكون فيه اللي هي عروق الإيه؟ عروق البلح أو فروع البلح. وهذا كان فيه 100 قضيب، فضربها ضربة واحدة بهذا الإيه؟ بهذا اللي هو الشمراخ مثلا زي ما بيسموه، أو بهذا الضغط. ثم بعد ذلك إيه؟ وفى بقسمه وأبر بقسمه، هكذا لما أقبلت زوجته وعليه يمين ضربها، وما كان يحسن في مقابلة صبرها، فأقبل لسان الموحي يتلو فتوى الرحمة ويراعي ما سبق من مراعاة اسمها وخذ بيدك ضغفا. خلاص هنا ربنا سبحانه وتعالى نشر الثناء الكبير له، ففاح عبير الثناء فزاد نشره على كل عود، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه إيه إنه أواب. شوف الذي تركه سيدنا أيوب عليه السلام من الدرس هو درس كبير ودرس عظيم، إنه علم أنه ما كان قد ابتلي إلا بأمر الله، وأنه لم يفقد الأمل في ربه تبارك وتعالى، وأنه يعلم أن الصبر هو المركب الذي يجب أن يركبه مع الرضا. إحنا خلاص فرقنا ما بين الصبر والرضا، قلنا الصبر هو حث النفس على ما تكره. طب الرضا؟ الرضا هو تمام الصبر، أن يتم صبرك بلا اعتراض، صبر جميل لا شكاية فيه، هو ده الصبر الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده منك. فإذا ركبت مركب الصبر وأنت راض فالفرج سيأتي لا محال، قد يأتي اليوم، قد يأتي بعد أيام، قد يأتي بعد أشهر، بعد شهور، بعد سنوات، لكن هناك فرج دائما ربنا سبحانه وتعالى سوف يرسله لك. شوف لما ترى حال المتقين وحال الصالحين ترى البلاء سراجا للعارفين. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين إيه؟ ده أمر مهم جدا جدا جدا، أمر البلاء في هذه الدنيا، لأنه البلاء هذا العصا المستخرجة من الجنة التي تضيء الطريق للعارفين وتضيء الطريق للعابدين. يعني الرجل الصحابي لما تزوج امرأة فطلقها فقيل له لم تمسكها؟ قال 40 يوما وهي لم تبتلى. لا، في حاجة غلط. وكان الصحابة يفرحون بالبلاء كالأنبياء، وكانوا يصبرون عند الإيه؟ عند البلاء. فهنا سيدنا أيوب عليه السلام صبر، وفيه الصبر الكبير وفيه الإيه؟ الصبر العظيم. تعرف هشام بن عروة كان الوليد بن عبد الملك يحبه حبا شديدا، فخرج إليه، تمام؟ فلما خرج إليه وقعت في رجله الآكلة، اللي هو العياذ بالله السرطان يعني. فيعني قيل له لابد أن تقطع، قيل له لابد أن إيه؟ لابد أن تقطع، ماشي؟ فقال لهم أن هو لا يشعر بشيء حينما يكون في جلسة التشهد في الصلاة، ولا يريد أن يكون هناك أي نوع من أنواع المخدر يعني أو الشيء اللي بينيم، فقطعوها له حتى أغمي عليه من شدة الإيه؟ من شدة الوجع. وبينما هو كذلك إذ دخل ابن له وهو أكبر ولده، دخل الإصطبل فرفسته دابة فقتلته. ثم هو لما علم بهذا رجل قطعت إحدى قدميه ومات ابنه، فقال اللهم إنه كان لي بنون 4 فأخذت واحدا وأبقيت لي 3 فلك الحمد، وكان الحمد وإن الله، لئن أخذت فلقد أبقيت، ولئن ابتليت فلطالما عافيت. وفي رواية قال اللهم إنك أعطيتني قدمين فأخذت واحدة وأبقيت واحدة، وأعطيتني أولادا فأخذت واحدا وأبقيت 3 فلك الحمد على ما أخذ ولك الحمد على ما أبقيت. لأن ما يبقيه الله سبحانه وتعالى لك هي نعمة، نعمة كبرى ونعمة إيه؟ ونعمة عظمى. وكان عبد الله بن صالح الجرمي قد قطعت رجلاه ويده، وبدأ سمعه يضعف، وبدأ بصره أيضا يضعف، فكان يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فقالوا لما تقول ذلك وأنت قد ضعف سمعك وضعف بصرك وأيضا قطعت يدك وقطعت رجلك؟ فقال الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا، لو أرسل علي الجبال لتدكني والبحار لتغرقني ما ازددت إلا شكرا لله. ثم يموت ولده بعد ذلك الذي كان يطعمه ويعينه على حاجته ويقوم بعملية الوضوء له، قال الحمد لله الذي لم يخلق مني نسمة إلى النار. فهؤلاء صبروا كما صبر أيوب عليه السلام، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبرون على البلاء وعلى اللأواء. واحد سيدنا عمران بن حصين أصيب إصابة بالغة، يمكن قيل أنه كان قد أصيب بالباسور، وظل كذلك حتى لقي ربه، فكانت الملائكة تصافحه وكانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى فامتنع التسليم، فلما امتنع عن الكي عاد إليه التسليم تارة أخرى. سيدنا أبي بن كعب لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى يغفر بها الذنوب، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبه هذه الحمى دون أن تقعده عن الصلاة أو عن الجهاد في سبيل الله أو عن المشي إلى دروس العلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان من يضع يده على أبي بن كعب يجده محموما دائما. ده لأنه أراد إيه؟ أراد ما عند الله تبارك وتعالى. تمام؟ ماشي؟ فإذا هذه الأمور كلها إيه؟ كلها عن الصبر. طيب، هيبقى الأخير بقى اللي هو من هو الأفضل عند الله؟ الغني الصابر أم الفقير الشاكر؟ الموضوع ده فيه أقوال وأقوال كثيرة، لكن الحقيقة أن القرآن الكريم لما تكلم ماذا قال؟ ربنا عز وجل عن سليمان عليه السلام قال نعم العبد إنه أواب، وعن سيدنا أيوب عليه السلام قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال عندئذ العلماء كلاهما سواء، ماشي، لأن الثناء واحد. فلما الثناء واحد يبقى الأمر إيه؟ يبقى الأمر متساوي. وإن كان بعض العلماء قال إنه الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر لسبب، لأنه الغني الشاكر عنده داعية الطغيان، عنده المال الذي ممكن إن هو يطغى به، إن هو يفتري به، تمام، أو عنده المقام اللي هو ممكن يفتري به، أو عنده النسب الكبير والرئاسة يفتري به ولكنه لا يفعل. أما الفقير الصابر فإنه لا يجد إلا ما هو عليه، فيضطر إلى الإيه؟ فيضطر إلى الصبر. ولكن طبعا القرآن الكريم حسم هذا الأمر تماما حينما قال الله تبارك وتعالى عن سيدنا سليمان وهو أحد الأنبياء الملوك، تمام، وأحد الأغنياء الذين امتن الله تبارك وتعالى عليهم بالغنى، ماذا قال؟ قال نعم العبد إنه إيه؟ إنه أواب. ثم قال أيضا في حق سيدنا أيوب عليه السلام في نفس السورة اللي هي سورة صاب نعم العبد إنه إيه؟ إنه أواب. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كده انتهيت من قصة سيدنا أيوب عليه السلام. لو في حد يقن عنده أسئلة اتفضل حضرتك. أنا رديت عليها لأن هي أولا يعني معروف من دول، يعني معروف من اللي بيسأل، تمام. والحقيقة أن المسألة بقت صعبة جدا جدا جدا، يعني الذباب الإلكتروني واللجان الإلكترونية شغالة ليل ونهار. يعني تخيل مثلا أنك أنت تدخل واحد كتب لك أنت مخابرات، واحدة كتبها لك أنت سباك ولا نجار، وأنت جايب الفلوس دي كلها منين؟ طب ما تسأله صابر مشهور مين اللي بيديله الفلوس دي كلها علشان يروح يعمل بها قناة ويجيب كاميرا. ده احنا عندنا الكاميرا هنا في شغل نص ساعة، تمام، الكاميرا اللي بنصور بها الفيديوهات اللي هي بتبث نص ساعة والناس بتشتكي من الصوت. اما واحد بقى عنده استوديو كامل، فانتوا اللي جبتوا فلوس منين؟ واحد تاني مثلا يقول لك انت بتشتغل ايه؟ اسال امك هي عارفه، تمام، هي اللي عارفه انا بشتغل ايه كويس، يعني هذا شيء، تمام. واحد تاني كاتب لك انت مخابرات، مخابرات ايه؟ وده كان بقى حلنا مخابرات يا سيدي، كانت القناه النهارده فيها 2 3 مليون 4 مليون 5 مليون مش لسه ما كملتش 10,000 حتى هذه اللحظه. وبعد كده تبص تلاقي بقى قله الادب، ماشي، شغل الذباب الالكتروني وشغل اللجان. طبعا الكلام مش مزعلني، انا عارف ان الكلام واجعهم قوي، لانه احنا تمام خلاص كل الكلام اللي الناس ردت بيه على صابر مشهور وعلى طه الدليمي هذا الكلام كله كان بالادب، وكلما تادب معه الناس كلما اساء هو الادب. يعني الدكتور حسن الفسيلي يرد ابص الاقي ربع ساعه، الثاني يطلع بالرد على طول، ماشي، ربع ساعه مباشره اسهال سلس. انا بس اللي عايز اسال هو الاقتراء على الله والاقتراء على رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتراء على الحسين وعلى ابيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، هل هذا صحيح وهل هذا سليم؟ ده احنا دلوقتي بنتهم ان احنا شيعة. واحد كاتب لي بيقول لي اللي يهمك الخمس والمتعه. واحد كاتب لي كده بيقول لي اللي يهمك انا اللي يهمني الخمس والمتعة. والله شوف انت مخمس مع مين في حتة من الممتين وهتعرف على طول. وانا مالي اذا كانوا قطعوا قطعة من مؤخرتك وضعوها في رأسك، انا مالي، روح تعالي روح. ما هي تركيا بقت دلوقتي عبارة عن ايه؟ تركيا دلوقتي بقت عبارة عن مستشفى مجانين، عنبر مجانين، تمام. لا روحوا تعالوا يا جماعة بجد، روحوا شوفوا، يعني فرقوا ما بين الناس، ده سبحان الله، ماشي. فأنا خدت قرار خلاص إن مفيش حد هيقل أدبه، هنرد عليه بالراحة لسبب واحد بس، هو المعتدى عليه أبويا ولا والدك ولا والدتك، المعتدى عليه هو الإسلام يا سادة، الإسلام. إحنا دفعنا عن بني أمية بما فيه الكفاية، إنما واحد يقول الحسين يستحق القتل وسيدنا يزيد رضي الله عنه، أما أقدرش، هذا لا أستطيعه، لا أقدر عليه أبدا بحال من الأحوال. أنا أدافع عن يزيد في الاتهامات والافتراءات التي أتت وهو لم يفعلها بس، ويزيد ظلم وظلم ظلما مبينا، لكن أن أقول سيدنا يزيد وبعد كده أقول الحسين هو السبب في قتل نفسه، هو اللي قتل نفسه، أصل إلى هذا الحد، وبعد كده أرد أحاديث البخاري ومسلم، وبعد كده أنا عايز أسأل سؤال بس يا أخواني، والله العظيم أنا أريد أن أسأل إيه، أن أسأل سؤالا واحدا، سؤال كده يعني بسيط ماشي. السؤال اللي أنا بسأله للناس دي كلها، كيف ستلقون الله عز وجل بما قد قلتموه وبما قد كررتموه؟ طب صابر مشهور وطه الدليمي بيلموا فلوس، اليوتيوب بيجيب لهم مشاهدات، اليوتيوب بيديهم أرباح، طب أنت يا اللي بتدافع عنه أنت هتاخد إيه؟ ولذلك عمر بن عبد العزيز ماذا قال عن شر الناس؟ قال شر الناس من باع آخرته بدنيا غيره. أنت بتبيع آخرتك بدنيا غيرك، تبيع آخرتك بدنيا غيرك، معاذ الله أن نكون من الجاهلين. لا، أنت إذا وجدتني على خطأ خذ بيدي قل لي هذا خطأ، وأنا أخذ وأقول هذا خطأ إن كان خطأ، إنما توافقني وخلاص، لمجرد أننا وإنت متفقين في الآراء السياسية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. يا أخي يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يجازيه اللي قال تمام إن اليوتيوب بيجيب فلوس وإن التيك توك بيجيب فلوس والفيسبوك بيجيب فلوس، بعدها إيه؟ والله يا إخواني والله العظيم قالت أم قصرت، قال الله تبارك وتعالى وأن مردنا إلى الله، إلى الله مرجعكم جميعا، فكيف ستلقى الله سبحانه وتعالى وأنت قد طعنت في قوم قد يكونوا قد حطوا رحالهم في الجنة منذ مئات السنين، والله منذ مئات السنين حطوا رحالهم في الجنة. الواحد لما يجد مثلا أن في عالم من العلماء له زلة ورد عليه الناس، من المفترض أن توسع باب الإعذار مع العلماء التعامل حاجة تانية ماشي، خلاص إذا باب الإعذار لازم توسعه للعالم. ليه؟ لأن العالم لا يقصد أن يضلك عن سبيل الله، مستحيل ماشي مستحيل. فالعمر منقض ولا أحد يعلم متى سيموت ومتى سيلقى ربه سبحانه وتعالى وكيف سيكون اللقاء مع الله عز وجل. الرجل مدعم هذا اللي هو كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شملة يوم خيبر، الشملة دي حط كده أخذها، فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيتها نارا عليه في قبر، لقد رأيتها نارا عليه في قبر. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من أكل بمسلم أكلة، من أكل بمسلم أكلة واحدة، فكيف بمن يأكل بالإمام الحاكم وبيأكل بالبخاري وبيأكل بمسلم وبيأكل بهؤلاء الأئمة الكبار الأئمة العظام؟ احفظها عني حتى إذا مت بقيت في عقلي، احفظها عني. تعظيم أئمة الإسلام من تعظيم الإسلام. ماذا فعل السبائية حتى ينالوا من المسلمين؟ كسروا الرمود، حطموا الرمود، طعنوا في الصحابة، لحد ما وصل الأمر أن الناس ثبت عبد الله بن سلام فقالت يا ابن اليهودية، وجاء الأشتر النخعي وجعل دابة أم حبيبة أعادها وضربها وكاد أن يضربها الأخرى، وفتح الهودج على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الرجل هو اللي ألقي في خرابة الأزد الذي قال ما رأيت إلا حميراء، وبعد كده اكترأ الخوارج على علي بن أبي طالب فقتلوه، وهم لما العبيديون اللي هم الفاطميون خطأ أرادوا أن يزيلوا الإسلام من بلاد المغرب جعلوا السفهاء ينالون من العلماء، فلما نال السفهاء من العلماء بدأت قيمة وهيبة أهل العلم تقل في صدور الناس، فأصبح الناس لا يتعاطفون مع العلماء بل يبتعدون عنه ويتهمونهم بالسفه. ومع ذلك احتمل الفقهاء في بلاد المغرب العربي يضرب هذا ويسب هذا ويشتم هذا، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. فالمسألة إنه أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، وما بالك أيضا أن الذي يتهم رجل روى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسألة يعني أكبر من أن تسكت عليها، وأصعب من أنك أنت تتحدث بالأدب. الأدب جربناه، وإحنا كل ما نيجي نرد بأدب نلاقي إساءة الأدب. أنتوا عارفين الواحد اللي بيوافق الناس على كل حاجة صح أو غلط، عارفين بيسموه إيه؟ بيسموه إماعة. فلما الإماعة ده بقى يقبل بكل خطأ ويرفض الصحيح بيسموه اسم تاني، يسموه ديوث. فمن يقبل أن يكون ديوثا في دنياه انظروا كيف ستكون أخراه. والموعد الله وكلكم آتيه يوم القيامة فردا وقفوهم إنهم مسؤولون وسأظل أرددها حتى ألقى ربي. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب ليسأل الصادقين عن صدقهم، حيسأل الصادق عن صدقه. طب والمفتري عن مصادر يا مسعود، والذين يفترون على الله الكذب ويفترون على عباد الله الكذب، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من سخطه وغضبه، نعوذ بالله من سخطه وغضبه. يا رب والعزم من الرسل كما رتبهم الله سبحانه وتعالى مولانا. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا تقل لي مين بقى هيكون الأفضل منهم، لأن كل واحد له أفضليته. والعلماء خروجا من هذا قالوا أن الأنبياء جميعا يتساوون من حيث النبوة ولكل أفضليته، وأفضلهم أولي العزم من الرسل، ثم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل مطلقا. بعض الناس احتج فقال إن سيدنا إبراهيم مقدم في الأمر أنه كان خليل الله، ولأن الله عز وجل لما يعني تحدث عنه تحدث أنه كان أمة. وهناك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له يا أكرم الخلق قال ذاك إبراهيم عليه السلام، تمام. وسيدنا موسى عليه السلام هو كليم الله عز وجل، كلمه كفاحا يعني مواجهة بغير إيه؟ بغير حجاب. فكل هذا الكلام في النهاية خالص أفضل أمر إلى إيه؟ أفضل أمر إلى اعتبار أن لكل نبي أفضليته. فسيدنا نوح أفضليته أنه شيخ الرسل وأنه أول الرسل، وسيدنا إبراهيم أفضليته في الخلة وأنه كان أمة وأن من نسله الأنبياء. وأما موسى عليه السلام فأفضليته أنه كان قد كلمه الله عز وجل كفاحا، وأنه بعث إلى أمتين من أشد الأمم، أمة المصريين اللي هي أمة القبط وأمة الإيه وأمة يهود. وسيدنا عيسى عليه السلام بخلقته واحتماله أنه يرفع من الأرض إلى السماء، وأنه لم يهنأ بعيش في هذه الأرض ولا يوما واحدا. ثم بعد ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فلكل فضله معاشر الكرام. الله تعالى أعلى وأعلى. حد كان بيقول أنا عايز أكلمك شخصيا، أنا قلت لحضرتك ادخل على الفيسبوك يا فندم، ادخل على الفيسبوك يا فندم، كلمني على الفيسبوك. للهواتف أنا ما بحطش هواتف الحقيقة، لأن الهاتف بيتحط خلاص، وبتلاقي بقى إيه يعني الناس الطيبين اللي زي حضرتك بتكلمهم، والناس بقى الخبثاء اللي زي الناس التانيين بقى، تلاقي واحد بعت لك كلام وحش واحد. فأنا في غنى عن هذا يعني، لولا الحاجة أنا كنت سألغي حسابي على الفيسبوك تماما يعني، ما كانش فعليا أنا يعني أفكر في هذا جديا، ولكن أنا أطيته كنوع من أنواع الدعوة يعني. لما في ما شاء الله إخوة اللي عامل حساب على التيك توك، واللي عامل حساب مش عارف على الهاجو، واللي عامل على اللايكي، واللي عامل، هنجيب وقت لكل دول منين؟ ده يدوب البث المباشر إحنا بناخد الوقت بتاعه، وبعد كده ما بتلاقيش وقت لأي حاجة تانية خالص خالص. طيب أخونا في أي أسئلة؟ في أي أسئلة ثانية بعد إذن حضراتكم؟ طيب إحنا بكرة بإذن الله يعني ممكن 8:30 غدا إن شاء الله، ربنا المستعان. نعم الله يرحمك يا أستاذ محمد صابر، رحم الله أخونا محمد صابر، رحم الله أخونا محمد صابر رحمة واسعة، وتغمده سبحانه وتعالى في مستقر رحمته ورحمتي وعافية الله أمين. أنا أشكر جدا كل إخواننا وأخواتنا المشرفين والمشرفات ربنا يجزيكم عني خير الجزاء، وأشكر كل من تابع هذا البث وكل من علق عليه وكل من قام بإشارة الإعجاب، جزاكم الله عني خيرا جميعا. يا ريت يا أخوانا بس الفيديوهات كلها بعد إذن حضراتكم تعملوا لها لايك وتعملوا لها شير علشان الناس تعرف الحقائق وعلشان الناس تعلم الحقائق ويتبين الحق من الباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تأدبا مع الله، وبس عشان حضرتك متأخرة، بس تأدبا مع الله زي ما قلنا كده، لما سيدنا موسى عليه السلام أخبره الله أنه سيفقد الحوت اللي هو السمك الكبير، قال فحيثما فقدت هذا الحوت فسمى، يعني حتجد الرجل، فماذا قال الغلام؟ قال وما أنسانيه إلا الشيطان، رغم أن النسيان كان قدرا من الله، لكنه لم ينسب النسيان إلى الله تأدبا. وكما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، رغم أنه لسه قايل الذي هو يطعمني ويسقين، تمام، لكن قال وإذا مرضت فهو إيه؟ فهو يشفين. هذه رقم واحد. رقم بعد كده أو ثلاثة، إن سيدنا الخضر عليه السلام لما عاب السفينة ماذا قال؟ قال فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه رغم أنه إيه؟ رغم أنه قال وما فعلت ذلك عن أمري، تمام، أو آسف وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، تمام. فهذا من باب نسبة الشر إلى الشيطان ونسبة الخير إلى الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لما كان يقوم الليل يقول الخير بيديك والشر ليس إليك. فالشر ينسب إلى الله خلقا، الله خالق كل شيء، ولا ينسب إلى الله عز وجل تأدبا، كما ذكر ابن العربي المالكي رحمه الله في هذه المسألة. تمام كده أستاذ أمي؟ تمام كده؟ حضرتك سمعت الإجابة؟ أنا يمكن بس التكست بيجي عندي الكلام متأخر شوية. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا بس علشان الأستاذة أمين اللي سألت تكون بس يعني سمعت الإجابة، لأنها طلبت مني أن أجيبها أكثر من مرة. أسأل الله لي ولكم الأخوة والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته مع من غرس كرامتهم بيدي، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترفع للكافرين راية، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويبل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يصلح لك حالهما يا أستاذة فتامة، أصلح الله لك من حالهما، وأنت سل الله لهم الدعاء أو سل الله عز وجل لهم الصلاح. قول يا رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ارقيهم بما كان إبراهيم عليه السلام يرقي بهما إسماعيل وإسحاق، ورسول الله يرقي بهما الحسن والحسين. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين. أنصح المسيب وخلاص، أنصح المسيب لا يسمع لنا في السياسة ولا في الدين. الرجل ما سابش حد ما رفضش فيه، عامل زي الإيه؟ زي الطور اللي هو بينطح أي حد وخلاص، بشجاعة الجاهل وليس بشجاعة العالم. العالم عنده شجاعة، تمام، لكن الجاهل شجاعته بتكون عاملة الله يعزكم زي الطور اللي عنده إسهال، كل حتة عمال يضرب فيها، وبعد كده عمال بالبتاع ده بقرونه عمال يخبط هنا ويخبط هنا مش مكفيه. الشيخ أبو إسحاق، الشيخ حسن الحسين، أبو عمر الباحث، رد عليه حتى الشيخ اللي هو الحسين، رد عليه حوالي مثلا رد عليه مصطفى البدري، أخونا مصطفى البدري، رد عليه الناس كلها، وهو مصمم على ما هو عليه ويركب مركب الشر بعناد وشر. وللأسف إن هو خد كلامه من طه الدليل، ما خدوش من حد تاني، وهو إحدى سوءات طه الدليل للأسف الشديد، تمام. الكبر وحش، كبر وحش. فأنصح الناس كلها أنها لا تسمع له، ده ما سابش حد، ده اتهم الكل، اللي شاذ واللي أنا يعني مش عارف والله، يعني قال على الشيخ أبو إسحاق من أذرع الدولة العميقة. طب الشيخ أبو إسحاق من أذرع الدولة العميقة، طب حسن الفتيني منين؟ طب مصطفى البدري اللي هو مقيم معاه في تركيا، ماشي، مصطفى البدري كمان من أذرع الدولة العميقة، وإحنا مخابرات. أنت أردوغاني، لو أردوغان قال لك اقلع هدومك والله هتقلع هدومك، ماشي خلاص. آه والله، والله لو أردوغان قال لك اقلع هدومك هتقلع هدومك، لو قال لك هذا ستفعل، مع أن أنا ما أحبش أتدخل في المسائل دي خالص، بس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب أخوانا نشوفكم على خير غدا إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.